أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، ربنا جلت قدرته عندما دعانا إلى التوبة علم ضعفنا، وعلم أن الواحد منا ليس بمعصوم، وجسد لنا حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه الحقيقة بقوله: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لذلك قال العلماء: ليست المشكلة في المعصية، المشكلة في الإصرار على المعصية، هي المشكلة. أما المعصية ليست بمشكلة. ربنا عز وجل ذكر لنا من صفات المتقين بقوله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هي صفات المتقين. فلذلك لا يعني أن الإنسان المتقي لا يعصي الله، المتقي لا يصر على المعصية. أما استحلال المعصية، وخاصة إذا كانت كبيرة من الكبائر معلومة من الدين بأنها كبيرة، استحلالها قد يخرج العبد عن دائرة الإيمان والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا رأينا بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقعوا في الخطأ، ولكن تابوا إلى الله عز وجل توبة صادقة نصوحة. هذا واحد من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مشركا لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، وكانت له صحبة وصداقة مع الناس ومع النساء خاصة. كان يجلس إلى النساء يتحدث إليهن ويتحدثن إليه، وماذا يكون بعد الحديث الله تبارك وتعالى أعلم، وما هو مضمون الحديث الله تبارك وتعالى هو أعلم. بكوني امرأة أجنبية، لا شك ولا ريب في خطرات، في نظرات، في كلمات. ولذلك أقول للإخوة طلاب الجامعة خاصة: لا تقول يا أخي هذه صديقة من أجل الدراسة، الله جل وعلا خبير وعليم. هاي اللي انت عم تقول أنه هي صاحبي صديقة في الجامعة ودراسة وعلم وما شاكل ذلك، حديث النفس والنظرات والخطرات ربنا عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كن على حذر من ذلك، ولا تظن أنك الصائم، أنك المصلي، وأنك من رواد المساجد، ولكن تخرج من بيت الله إلى معصية الله. هذا مو يعني شأن الإنسان الصادق في إقباله على الله عز وجل. صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه كان اسمه فضال بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، في بداية الأمر كان يأبى الإيمان ويأبى الطاعة لله ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب اتباعه للشهوات. اليوم لو سألنا أي إنسان عاص، تعرف هذا الأمر حرام إلا حلال؟ بيقول لك بعرفه حرام. طيب ليش؟ ليش عم تفعله؟ ترك طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل شهوة، شهوة ساعة، خرب بذلك دينه ودنياه وآخرته. فضاله رضي الله عنه في البداية كان هكذا، كان ينجرف من معصية إلى معصية، حتى أراد أن يقترف أكبر معصية يوم فتح مكة. شو هي؟ أراد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أهل المعاصي، أهل المنكرات، أهل الفسق، أهل الفجور لا يحبون الداعي إلى الله، لا يحبون الدعاة إلى الله، ولا يحبون من يذكرهم بالله عز وجل، يحبون من يسترسل معهم. وإن قدر لهم على الإساءة لفعلوا. فضال كان من هؤلاء الرجال. يوم فتح مكة مع أن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم عندنا جميع الموقف، قريش كلها التي أساءت أسيرة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. شوف الموقف. ولكن أهل المعاصي وإن صدر العفو عنهم بيبقى عاصي ويحتال حتى على من عفى، ويحتال حتى على من عفى. سمع فضال هذا الكلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقام سيدنا النبي الأعظم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت، فإذا يعني بفضالة بعدما أن سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم اليوم، عتاب ما في، وعلى لغتنا انسينا الماضي وانسينا الإساءات بدون عتاب وبدون ملامة، اذهبوا فأنتم الطلقاء. بعد هذا الموقف من الأخلاق السامية الرفيعة أخذ فضالة يفكر في قتل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا إخوتي والله المعصية تجر معصية، والذنب يجر ذنبا. كن على حذر من المعاصي، المعاصي تدمر ولا تعمر، والتوبة تعمر وتصلح ما دمرته، فتب إلى الله عز وجل. طبعا حضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مؤيد منصور من الله عز وجل، عندما حدثته نفسه فضالة أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يطوف حول البيت، فاقترب من النبي عليه الصلاة والسلام. في روايات متعددة عندما اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام التفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضال؟ قال: لبيك يا رسول الله. تركه النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم. الشوط الثاني رجع، يعني عجب، حس عليه النبي عليه الصلاة والسلام، شعر انه بده يريد قتله. اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضال؟ قال لبيك يا رسول الله، ما تكلم معه النبي عليه الصلاة والسلام. في المرة الثالثة اقترب وأراد القتل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفضال؟ قال: نعم فضال يا رسول الله. قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ شو عم تحكي انت بينك وبين نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله تعالى. شايفين يا أخوتي المعصي شو بتجر معصي؟ أراد قتل النبي عليه الصلاة والسلام، جريمة، وأتبع هذا بالكذب عوضا من أن يقول كان يجول في نفسي كيت وكيت، قال أذكر الله. هو ما عم يذكر الله جل وعلا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ليش ضحك النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن الله عز وجل قال له: والله يعصمك من الناس. ما حد بيستطيع يصلى النبي عليه الصلاة والسلام لقتله. شوفوا هذا الإيمان من حضرة نبينا عليه الصلاة والسلام. والله يعصمك من الناس، لا فضالة ولا غير فضالة رح يستطيع يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فضحك. شو هالأخلاق هاي؟ تصور إنسان كان عدوا لدودا لك، حاشا من يسمع، عفوت وصفحت، بعدين شعر يريد قتلك، يريد قتلك، بالله عليك ما هو موقفك؟ قال له: لا خلاص، يعني لهون وبس، مو هيك لهون وبس، خلاص يا أخي. أما الذي قال فيه مولانا عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: استغفر الله، استغفر الله، قلوا استغفر الله، الله يغفر لنا ذنوبنا. لأنه نحن أحيانا حتى منكون في مجلس طاعة في خواطر سيئة، إلا ما في خواطر سيئة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. يعني سامحوني مثلا، أنا أتحدث أن بعض الشباب لهم علاقات ما تحس إلا خطر في باله وراح شرق وغرب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: استغفر الله. وكلنا نحن نستغفر الله من كل خاطر لا يرضي مولانا عز وجل. قال: ثم وضع يده على صدره صلى الله عليه وسلم فسكن قلبه. مين بيسويها هالأخلاق هي؟ نحن اليوم بأمس الحاجة للأخلاق، ديننا كله يدعونا إلى الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلاتك وصيامك وتلاوتك للقرآن وذكرك لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة التراويح وصلاة قيام الليل وصلاة التهجد وسائر الطاعات، كل مشان إيش؟ تصير أخلاقنا حسنة. ونحن اليوم إلا من رحم الله عز وجل الطاعات كلها ما عم بتأثر فيه ولا تغير له موقفا من المواقف. ولذلك بتشوف ناس أخلاقهم سيئة خارج رمضان، بيجي رمضان صفدت الشياطين زادت أخلاقه سوءا. شو الوضع هذا؟ أين أثر العبادات؟ أين أثر الطاعات لله عز وجل؟ وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدره فسكن قلبه، وكان فضال يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه. صار حضرة النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الخلق إلى فضالة، وكان هو إيه بده يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. ذاق حلاوة الإيمان، ذاق حلاوة الطاعة، ذاق حلاوة التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. فإذا بهذا الإيمان وبهذه التوبة الصادقة وببركة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يتغير تغيرا كليا، الله يرضى عنه. قال فضالة: فرجعت إلى أهلي. بعد ما هيك النبي عليه الصلاة والسلام مسح على صدره وصار النبي عليه الصلاة والسلام من أحب خلق الله إليه ونطق بالشهادتين وتاب إلى الله، رجع إلى أهله. قال: فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها بطريق العودة، امرأة كان يجلس معها، فقالت: هلم إلى الحديث. شلون اليوم بكل أسف البنت ربيت في بيت أهلها على أساس التقوى والصلاح، والولد ربي في بيت أهله على التقوى والصلاح، بيدخل الجامعة تتغير البنت وبيتغير الرجل الشاب، فإذا بهم علاقات، لا الأب عم بدرى ولا الأم عم تدرى بحال البنت ولا بحال الشاب، ويظن أن هذا الإنسان في مقتبل شبابه أنه أين تكمن المشكلة؟ أين تكمن المشكلة؟ لو أن شابا مثلك وقال لك: يا أخي حاشا من يسمع، بدي أسوي علاقات صداقة بيني وبين أختك، بترحب فيه مو هيك؟ تقول له: أهلا وسهلا، واستوصي بأختي خيرا. لا وربي الكعبة، الأبي الغيور الذي يعرف قيمة الأعراض لا يقبل، لا يقبل. بالله عليك كيف تقبل فتاة خانت الله وخانت النبي عليه الصلاة والسلام وخانت أهلها تقول إليك هلم إلى الحديث؟ اللي خانت أبوها وأمها وعائلتها ما راح تخونك في المستقبل؟ وبتقلي والله هي ما شاء الله أدب وأخلاق. خائنة لله وخائنة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخائنة لأصولها وحواشيها، لأنه لو أبوها لو أمها تعرف ويعرف الحقيقة المواقف تتغير. فكن على حذر من إذا دعتك امرأة قالت لك هلما إلى الحديث. لذلك في الجامعات، في المحلات، في أماكن الوظيفة، في أماكن العمل، حديث الشباب مع الشابات بدون مراقبة لله عم ندفع نحن الثمن. كم من زوج طلق امرأته بسبب امرأة، وكم من شاب وقع في عقوق الآباء والأمهات، ما بزوج إلا هي ما يصاحب الدين، خائن لله ولرسول. عندما دعتك وقالت هلم إلى الحديث، يا إخوتي كونوا على بصيرة من أمركم، فستذكرون ما أقول لكم ورب الكعبة، فستذكرون ما أقول لكم. انظر إلى فضالة الله يرضى عنه، قالت هلم إلى الحديث، فقلت لا. خلاص تبنى إلى الله، كنا في غفلة، كنا في ذنب، كنا في معصية، هل من المعقول أن أرجع إلى معصية الله بعدما أن أنقذني الله منها؟ وانبعث فضالة يقول، راح قال أبيات من الشعر، قالت هلم إلى الحديث فقلت لا، يأبى عليك الله والإسلام. الله جل وعلا ما بيسمح لي أتكلم معاك، وديني ما بيسمح لي أنا أتكلم معاك. طبعا شو الكلام؟ الكلام اللي فيه معاصي ومنكرات، أما الكلام من وراء حجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لا إشكال، مع أن المرأة التزمت قول الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. اليوم قلوب الشباب مريضة، ليه؟ لأن البنت عمال تحكي كلام فيه خضوع بالقول، في لين بالقول، هذا اللين في القول مال قلب الشاب إلى معصية الله، والمعصية أتبعتها معصية ثانية، وقع في العقوق، وقع في العصيان للأبوين، وعاث والعياذ بالله تبارك تعالى في الأرض فسادا. ومع أنك لو قلت لهم ماذا تفعل، أترضى هذا لعرضك؟ بيقول لك لا أرضى، فماذا تفعل؟ لذلك يا إخوتي، قرناء السوء هم الذين دمروا شباب هذه الأمة. قالت هلم إلى الحديث، فقلت لا، يأبى عليك الله والإسلام، لو قد رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. النور بيبقى نور يا جماعة، والظلام بيبقى ظلام، الضلال بيبقى ضلال، والهدى يبقى هدى. ووالله الحلال بين، والله الحرام بين. وما تقول يا أخي، لا، دير بالك، الحلال بين والحرام بين، وكل مولود يولد على الفطرة، وكل إنسان الأصل فيه الطاعة لله والطاعة لسيدنا رسول الله. المعصية طارئة، ولكن هناك من ألف المعصية معصية وراء معصية، معصية وراء معصية، حتى تشربت المعصية في دمه، في دمه وفي عروقه. يا إخوتي، ما أقبح المعصية بعد الطاعة، وما أقبح الكفر بعد الإيمان، وما أقبح الظلمة بعد النور، وما أقبح الضلال بعد الهدى. حافظوا على إيمانكم، حافظوا على طاعاتكم، حافظوا على صلاتكم، حافظوا على صيامكم، حافظوا على تلاوة كتاب ربكم، حافظوا على تربية آبائكم وأمهاتكم، حافظوا على تربية آبائكم وأمهاتكم. الشاب اللي انحرف والشاب اللي انحرفت، هيك رباك والدك؟ هيك ربتك أمك؟ إن قلت نعم مسألة ثانية، وإن قلت لا فلماذا خرجت من التربية التي تستجلب الرحمات لأبويك؟ عندما تبقى على التربية الصحيحة المستقيمة، كل من يراك شو بيقول لك؟ يرحم اللي بطن والظهر، ويرحم اللي خلفك. أما إن تجردت عن تلك التربية، أتبعت والديك لا قدر الله، وربما يكون بغير حق، جور من الناس وظلم، أتبعت والديك اللعنة. ما تسمع ناس قولوا لعنة الله على رب هذا الرجل؟ شو السبب؟ جوز يكون هو ربى تربية صالحة، ولكن هو انحرف، فبانحرافه جلب اللعنات والعياذ بالله تبارك وتعالى لوالديه. ما أقبح المعصية بعد الطاعة، ما أقبح الكفر بعد الإيمان، ما أقبح الظلمة بعد النور، ما أقبح الضلال بعد الهدى. لذا أقول لنفسي ولكم، حافظوا على إيمانكم، حافظوا على طاعاتكم لله، حافظوا على تربية آبائكم وأمهاتكم، حافظوا على حلاوة الإيمان من زوالها بعد الوقوع في الفتنة. حافظوا على ذلك يا إخوتي. وإلا لا قدر الله يندم. الحديث له صلة إن شاء الله في الغد، ولكن اجعل من الآن شعارك في هذه الحياة الدنيا: يأبى علي الله والإسلام. خاصة يعني اللي له احتكاك مع النساء في الجامعات، في أماكن العمل، في الدوائر، اجعل شعارك يأبى علي الله والإسلام، لأنه كيد المرأة نسأل الله العفو والعافية، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. والله ربما بعض نساء اليوم تريد أن تضيع دينك وإيمانك وتضيع استقامتك، ولن تجعل لك ذكرا صالحا بعد موتك، وانت كلنا حريصين كل الحرص ان يكون لاحدنا شو لسان صدق في الاخرين. اينا ايها الاخوة الكرام يرضى المذمة؟ والله كل انسان حر ابي لا يقبل بالمذمة ويحب المدح والثناء. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظني الله وإياكم من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحديث له صلة في الغد إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.